إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 19 في بيان كتاب الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي: باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم. باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام. فالأصل انتظار الإمام، لأن الإمام هو أملك بالإقامة، فلا تقام الصلاة إلا بإذنه، ولكنه إذا تأخر فإن الناس يقدمون من يصلي بهم بشرط أمن المفسدة ولم يخافوا مفسدة بالتقديم. فإذا علموا أن هذا الإمام يغضب إذا قدموا إنسانا يصلي بهم، فإنه في هذه الحالة يكونون معذورين ولا يصلون جماعة، بل يصلون فرادا، يصلون فرادا، يصلون فرادا لإدراك الصلاة في أول وقتها، ثم بعد ذلك إذا جاء الإمام وصلى جماعة فيصلون معه نافلة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر لما قال له: أرأيت إن أدركت أئمة يميتون الصلاة يؤخرون الصلاة؟ ثم قال له: صل الصلاة لوقتها واجعل صلاتك معهم نافلة. وهذه المسألة ستأتي إن شاء الله تعالى. ثم ذكر في الباب حديثين: حديث سهل بن سعد وحديث المغيرة بن شعبة. أما حديث سهل فقد رواه من 4 طرق: نعم، مالك الإمام وعبد العزيز وهو ابن أبي حازم ويعقوب القاري وعبيد الله ابن عبد ال... ابن نعم عبيد ال... عبيد الله ابن عمر ابن حفص. أربعتهم عن أبي حازم وهو سلمة ابن دينار، ويشتبه بأبي حازم الأشجعي مولى عزة، هذا الثاني يروي عن أبي هريرة، وأما هذا فيروي عن سهل بن سعد. أبو حازم سلم بن دينار هذا راوية سهل بن سعد، وأما الآخر أبو حازم الأشجعي مولى عزة فهذا يروي عن أبي هريرة. المهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال حدثني يحيى بن يحيى تميم النيسابوري قال قرأت على مالك الإمام إمام دار الهجرة كما يقال رأس الإيش رأس المتقنين أو سيد المتقنين ورأس المتثبتين عن أبي حازم وهو سلم بن دينار مولى الأسود بن سفيان والآخر مولى عزة الأشجعية. هذا سلم بن دينار المدني القاص ثقة عابد عن سهل بن سعد وعند النساء سمعت عند النساء بدل عن سمعت سهل ابن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم. بني عمرو بن عوف الذين هم قريبون من مسجد قباء، أول النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر نزل في بني عمرو بن عوف فبنى مسجد قباء، ثم صلى الجمعة في أيضا ما أدري من الآن ابن عوف أيضا، وكان هذا بعد أن صلى الظهر، ذهب بعد أن صلى الظهر، فذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم من عداوة كانت بينهم في رواية البخاري أن أهل قباء وهم بني عمرو بن عوف اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، ما يقول قائل كيف هذا وهم في العهد النبوي، نحن لو كنا في العهد النبوي لكنا كذا وكذا، فنقول نحن أهل كلام، نحن ما أحسننا كلاما، وأما هؤلاء القوم فكانوا قوما صادقين، فكانت تقع بينهم هذه العداوات وهذه هذا السباب والشتائم، لكنهم يعودون في الحال، إيمانهم يردهم. وهذا والله أيها الإخوة أحسن من المكر والخديعة. نحن في زماننا إذا سببت إنسانا في حال غضب لو رد عليك السب لكان أحسن، لأنه سيرد عليك السب وينتهي، لكنه يذهب ويمكر بك ويكيد بك أكثر من السب. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم، ففيه فضل الإصلاح بين الناس. قال تعالى وأصلحوا ذات بينكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أفضل من درجة الصيام والقيام والصدقة إصلاح ذات البين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فينبغي أن نقوم بهذا الدور، إذا علمنا إحنا بين أناس فنسعى في الإصلاح بينهم. فحانت الصلاة، الصلاة هنا صلاة العصر، كما في رواية البخاري. فجاء المؤذن إلى أبي بكر، والمؤذن هو بلال رضي الله عنه، وكان ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما جاء بلال إلى أبي بكر إنما جاءه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فعند أحمد وأبي داود وابن حبان فقال لبلال: إن حضرت العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس. فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ كيف قال له أتصلي بالناس؟ كيف عرض عليه وهو إيش مأمور من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان يقول له: قم فصلي بالناس، أو أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أمرك أن تصلي بالناس. فنقول هذا العرض يعني لا ينافي ماذا؟ لا ينافي الأمر، لأنه يحمل على أن بلالا استفهم أبا بكر، استفهمه في الإقامة، يعني أقيم الآن ولا أنتظر؟ يعني أتصلي بالناس التقدير الآن، أتصلي بالناس الآن فأقيم؟ قال: نعم. وعند البخاري: إن شئت. قال: نعم إن شئت. لماذا قال له أبو بكر إن شئت؟ وإنما فوض ذلك له مع كونه صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤم الناس إن تأخر، لاحتمال أن يكون عند بلال رضي الله عنه زيادة علم من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهذا هو شأن الإيش يعني الموكل. الموكل ما يباغت في الأمر، وإنما يدخل فيه برفق. فقال له: إن شئت. فصلى أبو بكر، فصلى أبو بكر يعني دخل في الصلاة. في رواية النسائي: فأقام بلال وتقدم أبو بكر فكبر بالناس. وفي رواية: فاستفتح أبو بكر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة. هذا فيه أو هذا يعني يشير أو يومي إلى أنهم ما زالوا في الإيش في الركعة الأولى، بخلاف الواقعة التي ستأتي لما كان عبد الرحمن بن عوف هو الإمام، النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الركعة الإيش الثانية. ففي واقعة عبد الرحمن بن عوف النبي صلى الله عليه وسلم ما شق الصفوف ليصل إلى مكان الإمام كهذه الواقعة. لماذا؟ لأنهم في واقعة أبي بكر كانوا لا زالوا في الركعة الإيش الأولى، في واقعة عبد الرحمن بن عوف كانوا في الركعة الإيش الثانية. فهناك فرق بين الواقعتين، وعليه يعني يتبين الحكم. فالإمام الأصلي إذا جاء في الركعة الأولى فله أن يشق الصفوف ويصلي في مكانه ويتأخر الإمام الذي قدموه. وأما إذا جاء بعد الركعة الأولى فالأولى له ألا يأتي في مكانه، وإن كان له، لكن الأولى له ألا يفعل، لأن هذا يعني يسبب تخليطا في صلاة الناس. نعم. قال فتخلص حتى وقف في الصف. تخلص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إيش معنى تخلص؟ كما جاء شق الصفوف. والتخلص لأنه عندما يعني يمر فهو يحتك بالذي عن يمينه وعن شماله، فالمهم أنه يعني يجد معاناة في الوصول إلى مكانه، فعبر عن ذلك بإيش؟ فتخلص، يعني تخلص من شق الصفوف حتى وصل إلى الصف الأول. فصفق الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقف في الصف الأول ويعني ما رد أبي بكر، وإنما وقف في الصف الأول. سبحان الله. وهذا الحكم الآن للإمام أن يصلي مكان الإمام الذي قدمه، لكن يراعي أحوال الناس وأفهام الناس حتى وقف في الصف. فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، لأنه يعني سيد المصلين بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله عنه وأرضاه. مر علينا قبل ذلك أنه رجل أسيف يبكي في الصلاة من أولها إلى آخرها، وهنا أيضا لا يلتفت أبدا، كان لا يلتفت. وعندك أحاديث في صفحة 139 في ذم الالتفات، حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. تقول قد جاء عند الترمذي حديث صحيح صححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في صلاته. إيش معنى يلحظ؟ هو جهة القبلة ثم يحرك العينين هكذا يمين شمال، لكن ما يحرك ليش؟ الرأس. فنقول اللحظ هذا جائز، ممكن إنسان يحصل له الخشوع أحسن ما يركز. واحد يقول أنا لو ركزت في الصلاة ونظرت الموضوع سجودي أشرد، أما إذا حملقت بعيني ألحظ يمينا وشمالا يكون عنده حضور في الصلاة، قل لا بأس. المهم اللحظة هذا جائز، والمذموم هو الالتفات. حديث آخر عند أحمد وأبي داود والنسائي بإسناد صحيح وصححه ابن خزيمة عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. سبحان الله، هذا أشد. الله عز وجل ينصرف عنك إذا التفت في الصلاة. الحديث الثالث وأخرج أحمد والترمذي عن الحارث الأشعري وهو حديث طويل معروف، وفيه فإذا صليتم فلا تلتفتوا. فهذه ثلاثة أحاديث في ذم الالتفات في الصلاة مما يدل على أنه محرم. وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التسفيق التفت. لما أكثر الناس التسفيق التفت. التسفيق وعند البخاري من طريق عبد العزيز ابن أبي حازم، فأخذ الناس في التصفيح بدل التسفيق، نعم. بعضهم قال التصفيق والتصفيح واحد، لأن التصفيق يعني من الصفق، والتصفيح من صفحة الكف، يعني هذه صفحة وهذه صفحة، فبعضهم قال التصفيق والتصفيح واحد، وبعضهم فرق، قالوا التصفيق إنما يكون يعني بباطني الكفين، بباطن الكفين، وأما التصفيح فيكون بضرب ظاهر اليسرى في باطن اليمنى، هكذا قالوا هذا التصفيح وهذا التصفيق. وبعضهم يعني قال إن كما سيأتي أن التصفيق للنساء لا يكون تصفيقا وإنما يكون إيش؟ يعني تصفيحا. فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أراد؟ أراد أن يصلي في الصف الأول وهو الإمام وهو رسول الله، فأراد أن يصلي في الصف الأول، فنقول هذا يعني حتى في غير الرسول صلى الله عليه وسلم هذا للإمام، فللإمام أن يأتي ويشق الصفوف حتى يلي الإمام الذي قدموه سواء تقدم أو لم يتقدم. فأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك. ما أن هذه؟ إما نقول تفسيرية. ما هي أن التفسيرية؟ احفظوا يا جماعة، أن التفسيرية التي يسبقها ما يتضمن القول أو معناه. إيش اللي سبق هنا؟ أشارة، فهذا يعني في معنى القول، فتكون أن هذه تفسيرية، ويمكن أن تكون مصدرية، يعني فأشار إليه بالمكث، مصدرية يتشكل منها ومما بعدها مصدرا، أن امكث مكانك. فرفع أبو بكر يديه، نقول فيه مشروعية رفع اليدين بالدعاء في الصلاة، كما في دعاء القنوت، كما في دعاء القنوت ودعاء الاستسقاء، ففيه مشروعية رفع اليدين بالدعاء في الصلاة. فرفع يديه فحمد الله عز وجل. هل تلفظ بالحمد؟ عندك في صفحة 141 ثم إن ظاهره أنه تلفظ بالحمد، لكن في رواية الحميد عن سفيان فرفع أبو بكر رأسه إلى السماء شكرا لله ورجع القهقرى. فعلى كل حال حتى هذه ما فيها أنه لم يعني ليس فيها ما يمنع أنه تلفظ، لأن التحميد مما يجوز في الصلاة. طيب، فحمد الله عز وجل على ماذا؟ على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. إيش يعني؟ يعني حمد الله عز وجل على هذه الكرامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيش؟ أو أشار إليه أن امكث مكانك، فهذه كرامة، وإنما حمد الله عز وجل لأجل إكرام النبي صلى الله عليه وسلم إياه بالتقدم بين يديه. طيب، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن امكث مكانك، فكيف خالف أبو بكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: وإنما ترك امتثال الأمر لكونه فهم أن الأمر بذلك مجرد إكرام، وليس للإلزام، فاختار التأدب، وإلا فلا يجوز له مخالفة الأمر. فإذا كان الأمر للإكرام فيجوز إيش؟ مخالفته. ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيه دليل على هذا الحكم، وهو ماذا؟ تأخر الإمام الذي قدموه وتقدم الإمام الأصلي، ففيه دليل على هذا الحكم، وهو موجود عندك في صفحة 142. قال: وفيه دليل على أن الإمام الراتب إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو يأم هو، ويصير النائب مأموما من غير أن يقطع الصلاة، ولا يبطل شيء من ذلك، ولا يبطل شيء من ذلك صلاة أحد من المأمومين، فهذا كله يجوز. ويصير إحرام المأمومين بالنسبة للإمام الأول إحرام في إيش؟ في موضعه، لأنهم أحرموا بعد إيش؟ إحرام إمامهم تكبيرة يعني. وإحرامهم بالنسبة للإمام الثاني متى؟ قبله، صحيح؟ كما ذكرنا قبل ذلك أن هذه مسألة يلغز بها، أحرم مأموم قبل إمامه وصحت صلاته، هي هذه الصورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وشق الصفوف كبر، ثم صار بعد ذلك هو الإيش؟ هو الإمام، فإحرامه إيش؟ بعد إحرام المأمومين، وإحرام المأمومين قبل إحرامه. وقاسوا على هذا مسألة، وهي ماذا؟ قالوا: لو دخل إنسان وحسب أن الناس إيش؟ صلوا الصلاة المفروضة الفريضة، فإيش؟ فكبر لصلاة الظهر، ثم بعد ذلك أقيمت الإيش؟ أقيمت الصلاة، قالوا يدخل مع الناس ويكون إيش؟ ويكون إحرامه وقع قبل إحرام إيش؟ إمامه. قالوا: فهذا يصح قياسا على هذه الصورة، لكن طبعا هناك فرق، لأن هذه يعني حالة طارئة. وأما اختلافهم في هذه المسألة فموجود عندك في صفحة 145. قال الحافظ: وادعى ابن عبد البر أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وادعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره صلى الله عليه وسلم، ونوقض بأن الخلاف ثابت. فالصحيح المشهور عند الشافعية الجواز. وعن ابن القاسم في الإمام يحدث فيستخلف، الإمام إيش؟ يحدث فيستخلف ثم يرجع، فيخرج المستخلف ويتم الأول أن الصلاة صحيحة. هذا عند ابن القاسم. وقد بوب الإمام البخاري بهذا وبحديث عبد الرحمن بن عوف على ذلك، قال إذا باب إذا تأخر الإمام فقدموا أحدهم فصلى ثم جاء الإمام الأول يصلي بهم. إذن هذا يعني ليس خاصا. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة، أبو قحافة أبوه، وأبو قحافة مات بعد ابنه أبي بكر، مات في خلافة عمر سنة 14 من الهجرة. ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا، أقره على هذا الكلام، نعم، ثم قال ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، ففيها أن الإمام والعالم إذا وجد منكرا في الناس نهاهم أو مخالفة نبههم عليها. إنسان يكون نورا في موضعه ما يكون ساكتا، وما أكثر المخالفات في الناس، ما أكثر المخالفات في كل شيء، في صلاتهم وفي لباسهم وفي شعورهم وفي الإنسان ينبه، فإن كثيرا ممن ينبهون يعني يزعمون ماذا؟ الجهل، وأنهم لم يعرفوا هذا، فتصبح التبع عليك أنت، أنت تعرف. قال ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته، نابه يعني أصابه، فليسبح. من نابه، من هذا؟ إيش يشمل؟ الرجال والنساء. فاستدل به الإمام مالك على أن المرأة لا تسفق، قال هذا من نابه، من نابه يعني من هذه للرجال والنساء، من نابه شيء في صلاته فليسبح. إيش معنى نابه شيء؟ أي شيء، كاستئذان داخل أو إنذار أعمى أو تنبيه ناس، أي شيء ينوبك في الصلاة فتسبح. من نابه شيء في صلاته فليسبح. ولماذا اختير لفظ التسبيح للتنبيه؟ هذا السؤال أول مرة أنا أسأله لنفسي. لا شوف يا شيخ كده مناسبات، ها ممكن أبو صلاح يقول يعني تنزيه لله عز وجل عن هذه الأمور الغريبة. صح، التسبيح عند التعجب هو أيضا من هذا الباب، لأن عندما ترى أنت شيء غريب تقول سبحان الله، يعني مهما رأيت من شيء غريب فالله عز وجل منزه عن مشابهة ما تراه. نعم. فإنه إذا سبح التفت إليه، يعني الآن أنت تسفق من أجل ماذا؟ ها؟ هم سفقوا من أجل ماذا؟ من أجل أن يلتفت المسفق له. طيب، يقوم مقام هذا التسبيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم علّى، قال: أنتم تسفقون من أجل التفات من تسفقون له. فالتسبيح يقوم بهذه المهمة ويغني عن هذا. علاوة على أن التسفيق يعني مذموم، فبدل هذا الشيء المذموم أبدله من النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من ذكر الله عز وجل يؤجرون عليه، وهو يعني يقوم بنفس الوظيفة. فإنه إذا سبح التفت إليه. وإنما التصفيح للنساء، كيف أجاب الإمام مالك على هذا؟ قال: ظاهر هذا إن هذا للذم، يعني لماذا أنتم يا أيها الرجال ها تصفقون؟ هذا للنساء، هذا مذموم. فاستدل به مالك على أن حتى النساء لا يفعلنه في الصلاة لأنه مذموم. لكن ستأتي الأحاديث أن هذا ليس للذم وإنما هو للإباحة، يعني أن هذا مباح للنساء ولا يليق بالرجال، ولا يليق بالرجال. فينبغي على الرجال أن يتركوا التصفيق لأنه لا يليق بالرجل. إذا أعجبت بكلام إنسان أو بفعله تقول سبحان الله سبحان الله أو تكبر أو أي شيء آخر، فتترك ليش؟ التصفيق. وإنما التصفيح للنساء. عندك في صفحة 143 قال القرطبي: واختلف في حكمه في الصلاة. يا شريف اشرب الماء، صبرا صبرا. قال القرطبي: واختلف في حكمه في الصلاة، فقيل: لا يجوز أن يفعله في الصلاة لا الرجال ولا النساء، وإنما هو التسبيح للجميع، وهذا مشهور مذهب مالك وأصحابه. وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما التصفيق للنساء، أن ذلك ذم للتصفيق. قول الثاني: وقيل هو جائز للنساء دون الرجال تمسكا بظاهر الحديث ولحديث أبي هريرة، سيأتي بعد ذلك في الباب الذي يليه. التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وهو مذهب الشافعي والأوزاعي، وحكي عن مالك أيضا. نعم. لكنهم عللوا اختصاص النساء بالتصفيق أن أصواتهن عورة، وليس كذلك، فصوت المرأة ليس بعورة، وإنما هي مأمورة بالغض منه حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. والقرطبي مع أنه يعني مالكي إلا أنه اختار مشروعية التصفيق للنساء عملا بظواهر النصوص، وهذا من إنصافه رحمه الله. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أو ابن رجاء، ولعل لخبطت أنا في هذه الثلاثة، أو لا مش ما في رجاء، أبو رجاء البغلاني. قال: حدثنا عبد العزيز، وهو عبد العزيز بن أبي حازم صدوق فقيه، نقطة. وقال قتيبة حدثنا يعقوب. ماذا أراد الإمام مسلم بقوله وقال قتيبة؟ الذي يظهر والله أعلم أنه ما أراد يعني قال كما يفعل البخاري، وإنما حدثنا قتيبة، وكأنه يريد يعني وحدثنا أيضا. لكن لماذا لم يجمع بينهما؟ قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز، وقال قتيبة حدثنا يعقوب، فكان يمكن أن يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز وإيش ويعقوب. اللهم أن يكون الإمام البخاري الإمام مسلم يعني سمع هذا في مجلسين، إذا سمع في مجلسين فما يجوز له أن إيش أن يجمعهما في سياق واحد. ما أدري لماذا يعني ما نبهوا على هذا. فنقول يعني لماذا عدل الإمام مسلم إلى قال، وقد عرفت ما فيه. لأن الإمام مسلم ما يستعمل قال كما يستعملها البخاري. البخاري إذا قال عن أحد من شيوخه قال، يعني ما يقول حدثنا ولا أخبرنا. فقتيبة هنا من شيوخ الإمام مسلم، ومع ذلك قال قتيبة. البخاري يصنع هذا إذا كان في الحديث شيء، إما في السند وإما في المتن، لكن مسلم ما يستعمل هذا الاصطلاح. فيظهر والله أعلم أنه لم يجمع لأنه حمل الإسنادين في مجلسين مختلفين. وعلى كل حال يعني نتوسع فيه، مع أن الشيخ ما ذكر هذا. يعني وقال قتيبة حدثنا يعقوب، وهو ابن عبد الرحمن القاري نسبة إلى ليش القارة ليس إلى القراءة الثاني، يقال فيها القارئ بالهمزة، وإنما هذا نسبة إلى القبيلة. يعقوب بن عبد الرحمن القاري المدني نزيل الإسكندرية، كلاهما صلى الله وبركاته كلاهما عن أبي حازم وهو سلم بن دينار عن سهل بن سعد بمثل حديث مالك. يعني ايش؟ يعني حديث عبد العزيز ويعقوب كلاهما بمثل حديث مالك. وفي حديثهما فرفع أبو بكر يديه، فحمد الله ورجع القهقرى وراءه صلى الله عليه وسلم حتى قام في الصف. طبعا في فرق في الألفاظ، فرفع يديه موجود، فحمد الله عز وجل في زيادة ورجع ليش القهقرى، رجع القهقرى يعني إلى الخلف. طيب وش وراءه؟ كان يمكن أن يقول ورجع وراءه، فيكون وراءه توكيدا أو تأكيدا للقهقرة. حتى قام في الصف وفي التي قبلها حتى استوى في الصف. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع بالعين المهملة وهو يشتبه ببزيغ بالمعجم. محمد بن عبد الله بن بزيع البصري ثقة. قال أخبرنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى أبو محمد البصري، وكان يغضب إذا قيل له أبو همام وهو ثقة. هو أبو محمد، فكان يغضب إذا قيل له أبو همام. فالإنسان يراعي هذا، يعني قال حدثنا عبيد الله طبعا طريق مالك وعبد العزيز ويعقوب كله عند الإمام البخاري، وأما طريق عبيد الله هذه عند النساء، عند الإمام مسلم هنا وعند النساء. قال حدثنا عبيد الله وابن عمر المصغر المشهور أبو عثمان المدني ثقة ثبت فقيه وأحد الفقهاء السبعة، عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال ذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف بمثل حديثهم، بمثل حديث من؟ مالك وعبد العزيز ويعقوب. وزاد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف. نعم، حتى قام عند الصف المقدم، وفيه أن أبا بكر رجع القهقرى. وأما حديث المغيرة فأخرجه كلاهما عن عروة، لا الأول عن عروة والثاني عن حمزة، صح؟ فلما ترسم الإسناد هتلاقيه ايش يعني، متحد بعدين ايش يتفرع فرعين بعدين يلتقي. لو رسمتموه يكون احسن. الاسناد الاول ماذا؟ محمد بن رافع وحسن بن علي الحلوان، والثاني نفسهم، فتعمل نقطتين متلاصقتين بعدين خط صغير عن عبد الرزاق، عن عبد الرزاق هذا عبد الرزاق نقطة، بعدين ابن جريج، ابن جريج نقطة، بعدين ابن شهاب، ابن شهاب نقطة. حتى الآن الإسناد الأول والثاني متحد إلى ابن شهاب. بعدين الإسناد الأول ابن شهاب يروي عن من؟ عباء، والثاني إسماعيل. يبدأ بتعمل فرعين في آخر الفرعين نقطة نقطة، النقطة اللي فوق لعباد والنقطة اللي تحت لإسماعيل. طيب امشي عباد عن من؟ عروة، يبقى تمشي وتحط نقطة عروة، عروة بن المغيرة، واللي تحت من؟ إسماعيل عن حمزة، بعدين يجتمعوا عن المغيرة. رسمت؟ ايه، يعني هو نحن نرسم بهذا الشكل النقاط، ما ادري تشوفه ولا لا، تكون اوضح شوي. قال حدثني محمد بن رافع وحسن بن علي الحلواني، جميعا عن عبد الرزاق بن عمام الصنعان. قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب. ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز الأموي المكي ثقة فقيه فاضل، إلا أنه يدلس ويرسل. قال حدثني ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أبو بكر المدني عن حديث عباد بن زياد. عباد بن زياد عن حديث عباد بن زياد وهو الذي أبوه يقال فيه زياد بن أبيه، المعروف أبوه بزياد، زياد بن أبيه ويقال زياد بن أبي سفيان، وهذا وثقه ابن حبان وروى عنه الزهري ومكحول. وطريقة الشيخ الألباني وابن القيم وابن حجر أن المجاهيل الذين وثقهم ابن حبان وروى عنهم اثنان أنه يمشى حاله، فروى عنه الزهري ومكحول. قال ابن المدينة رجل مجهول لم يروي عنه غير الزهري، عرفت أن يروى عنه الزهري ومكحول. تفرد به المصنف وأبو داود والنسائي، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، لكن نقول هذا كله الحمد لله أنه تابعه من تابعه من شوف يا جماعة احنا رسمنا الله. تابعه إسماعيل بن محمد. أن عروة ابن المغيرة وهو ثقة ابن المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة ابن شعبة أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك. قال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط، تبرز ذهب إلى البراز، والبراز المكان البارز البعيد البارز عن العمران. وهذا كان أدبه صلى الله عليه وسلم في ذلك، أنه كان إذا أراد الغائط أبعد. فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط، والغائط الأرض ليش؟ الأرض المطمئنة المنخفضة. فحملت معه إداوة، والإداوة يعني إناء فيه ماء، قبل صلاة الفجر. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أهريقا، أهريقا عندكم إيش، مرفوعة ولا منصوبة ولا أهريق هذا الوجه ما في ناصب، أخذت أهريق على يديه من الإداوة. أصل هذه الهاء أنها نائبة عن الهمزة، يعني مثلا الفعل إيش، أراقة، فبدل الهمزة تقول إيش، حراقة، فالهاء مبدلة من الهمزة. أهريق الماء، سبحان الله، يعني ربما هذا يناسب يعني بعض اللهجات، بعض اللهجات العربية أريق الماء، أريق الماء، يعني ربما لما شوية الهمزة يضغط عليها تطلع كأنها إيش، كأنها هاء. أخذت أريق على يديه من الإداوة، وغسل يديه 3 مرات، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه، فضاق كما جبته، يعني أراد أن يعني يشمر، يعني فضاق الكم، جبة شامية، لأن طبعا جهة تبوك برد، وما أدراك ما تبوك. أنا جربتها مرة، نزلت أتوضأ يعني سأنكاد أن يتجمد. فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة. يعني ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ سحب يده من آخر الكم، وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ثم توضأ على خفيه. توضأ بمعنى إيش؟ مسح. توضأ على خفيه بمعنى مسح، كما في الرواية الأخرى. ثم أقبل. قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن ابن عوف فصلى لهم. حتى نجد، ولا نجد، وين راح دارس النحو؟ بالنسبة لحتى أيها الإخوة، عندك في صفحة 156 بيت لابن مالك، احفظه حتى تعرف يعني أحوال حتى. قال: وبعد حتى حالا أو مؤولا به ارفعن وانصب المستقبل. يعني إن كان ما بعدها للاستقبال فإيش؟ النصب. وإن كان ما بعدها للحال ترفع. وقد جاء ذلك في القراءتين: وزلزلوا حتى يقول، وحتى إيش؟ يقول. وزلزلوا حتى يقول، يعني هذا في المستقبل، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. وزلزلوا حتى يقول في الحال. نعم، قراءة نافع حتى يقول، والباقون حتى يقول. فالمهم تعرف هذا، ما بعد حتى إذا كان يفهم منه الاستقبال فتنصب، وإذا كان يفهم منه الحال فإيش؟ فترفع. وبعد حتى حال نوم أول به ارفعن وانصب المستقبل. فأقبلت معه حتى نجد. إيش هذه؟ للحال ولا للاستقبال؟ للحال، إن هذا حال عندهم. حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم. فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين. إحنا الركعة ليش؟ الركعة الثانية. فصلى مع الناس. والسؤال هنا: لماذا لم يتقدم صلى الله عليه وسلم ولم يشق الصفوف كما في قصة أبي بكر؟ قد عرفت ليش الجواب. عندك في صفحة 159 قال: مناسبة إرادة المصنف لحديث المغيرة ها هنا لبيان أن الإمام الراتب إذا تأخر عن أول الوقت يستحب للجماعة أن يقدموا أحدهم فيصلي بهم، ولكن إذا وثقوا بحسن خلق الإمام وأنه لا يتأذى من ذلك ولا يترتب عليه فتنة، فأما إذا لم يأمنوا أذى فإنهم يصلون في أول الوقت فرادا، ثم إن أدركوا الجماعة بعد استحب لهم إعادتها معهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر كما ذكرنا. وفي الحديث بيان فضيلة من؟ عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف كان يفتي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أهل الشورى الستة، وهو الذي تولى إيش؟ وهو الذي تولى الاختيار من بين الستة رضي الله عنه وأرضاه. فصلى مع الناس الركعة الآخرة، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح. هذا متى؟ بعد السلام ولا قبل السلام؟ ها؟ ظاهر هذا أنه إيش؟ أنه بعد السلام، لكن هذا قبل السلام، هذا يعني يكون متأخرا في الذكر ولكنه متقدم في الوقوع. هذا متأخر في الذكر لكنه متقدم في الوقوع. عندك في صفحة 158 قال ماذا؟ أي حين حضر النبي صلى الله عليه وسلم لا حين قام لقضاء ما سبق. ففي رواية ابن سعد فانتهينا إلى عبد الرحمن وقد ركع ركعة، فسبح الناس له حين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كان قبل السلام. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال أحسنتم، يعني أحسنتم في الصلاة في أول الوقت وتقديم إمام، أو قال قد أصبتم. فنحن نتعود هاتين الكلمتين، ما نقول أوكي وما أدري إيش، لا، كلمات سنة، أحسنتم، أصبتم. نعم. قال يغبطهم، يغبطهم يعني يسر بذلك ويتمنى أن يحصل لهم مثل هذا، مثل هذه المواقف التي يحسنون فيها التصرف. يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. قال حدثنا محمد بن رافع والحلواني، نفس الإسناد اللي فوق. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد ابن سعد. هذا ثقة حجة، فالحمد لله، متابع لمين؟ لعباد بن زياد الذي في هذا الكلام، فالاعتماد على هذا الحديث أو على هذا الإسناد، مع أنه أخره. شوف الإمام مسلم يعني أخر هذا. عن حمزة بن المغيرة نحو حديث عباد، يعني حديث إسماعيل نحو حديث عباد. طب ليش يا شيخ؟ ليش ما أخذ أعلى واحد من ال، يعني مثلا الحديث الأول حديث عروة بن المغيرة، وهذا حديث حمزة بن المغيرة، فكان يقول نحو حديث عروة لأن هذا حديث حمزة. نقول لا، لأن الإشكال وين؟ عند عباد وإسماعيل. نعم، لأجل الكلام الذي في عباد، فحق أن يكون هذا الحديث هو حديث إسماعيل وهذا حديث عباد. قال المغيرة فأردت تأخير عبد الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه. وأما ما ذكره الإمام النووي، ذكر ما شاء الله عندك 16 فائدة. قال فيه فضل الإصلاح بين الناس، وأن الإمام إذا تأخر مع 17 الحين عن الصلاة قدم غيره إذا لم يخف فتنة وإنكار من الإمام، فرضوا إنكارا أو إنكار إمام. وفيها أن المقدم نيابة عن الإمام يكون أفضل القوم، وفيها أن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل، وفيها أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة لقوله صفق الناس، وأيضا التقدم والتأخر، وفيه جواز الالتفات في الصلاة للحاجة، وفيه جواز مشي الخطوة والخطوتين في الصلاة، وأن هذا القدر لا يكره إذا كان لحاجة، وفيه جواز استخلاف المصلي بالقوم من يتم الصلاة لهم، وفيه أن التابع إذا أمره المتبوع بشيء وفهم من إكرامه بذلك الشيء لا تحتم الفعل فله أن يتركه ولا يكون هذا مخالفة للأمر، وفيه ملازمة الأدب مع الكبار، وفيها أن السنة لمن نابه شيء في صلاته كإعلام من يستأذن عليه وتنبيه الإمام وغير ذلك أن يسبح إن كان رجلا فيقول سبحان الله، وأن تصفق وهو التصفيح إن كان امرأة، فتضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر، بطن الأيمن على الأيسر أو غيره. قال ولا تضرب بطن كف على بطن كف على وجه اللعب واللهو، فإن فعلت هكذا على جهة اللعب بطلت صلاتها. وفيه فضائل كثيرة لأبي بكر، وفيه تقديم الصلاة في أول وقتها، وفيه أن الإقامة لا تصح إلا عند إرادة الدخول في الصلاة لقوله أتصلي فأقيم، وفي أن المؤذن هو الذي يقيم الصلاة فهذا هو السنة، ولو أقام غيره كان خلاف السنة ولكن يعتد بإقامته عندنا وعند جمهور العلماء. وفيه جواز خرق الإمام الصفوف ليصل إلى موضعه إذا احتاج إلى خرقها لخروجه لطهارة أو رعاف أو نحوهما أو نحوهما ورجوعه، وهكذا أو وكذا من احتاج إلى الخروج من المأمومين لعذر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.